الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المستغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. نشرع إن شاء الله في كتاب الباب 11 للعلام الحلي قدس الله نفسه الزكية. وشارح هذا الكتاب هو تلميذه الفاضل المقداد السيوري قدس الله نفسه الزكية، وكياهما عالمان فاضلان. وقبل الدخول في مطاوي الكلام نتحدث عن مقدمة علم الكلام، لأن هذا الكتاب مرتبط بعلم الكلام. المقدمة كما هو واضح لمن اطلع على علم الأصول هي ما يتوقف عليها الشروع في الشيء، يعني الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الشيء من دون المقدمة. مثلا الحج له مقدمة وهو مثلا قطع المسافة، من دون قطع المسافة لا يصل الإنسان إلى الحج، أو الكون على السطح، لا يكون الإنسان على السطح إلا من خلال صعود السلم. فالمقدمة يتوقف عليها الوصول إلى الشيء والشروع في الشيء. كذلك العلم له مقدمات، كانت أمور ثمانية واختزلت إلى ثلاثة، عبارة عن تعريف العلم وموضوع العلم والغاية من العلم. هذه يعبر عنها بأركان المقدمة أو أركان العلم. وطبعا المقدمة قد تقرأ بالكسر وقد تقرأ بالفتح. قد يقال مقدمة يعني هي تقدمت بنفسها، وقد يقال مقدمة بالفتح يعني وقع عليها التقديم، احنا قدمناها، نحن قمنا بتقديمها. وكما هو في الحاشية انها مأخوذة من مقدمة الجيش، عندنا مقدمة وعندنا مؤخرة وعندنا جناح ايمن وجناح ايسر وقلب، فمأخوذة من مقدمة الجيش، استعيرت لكل شيء يكون متقدما للمقاصد يعبر عنه بالمقدمة. على كل حال قرأت بالكسر بالفتح، المعنى واضح. طيب، ما هو تعريف علم الكلام؟ علم الكلام تارة يعرف بلحاظ الموضوع وتارة يعرف بلحاظ الغاية. شلون الآن علم المنطق تارة نعرفه بلحاظ موضوعه، فنقول مثلا علم المنطق هو الذي يبحث عن التعريف والاستدلال مثلا، أو عن القياس والتعاريف كما يعرفه صاحب خلاصة المنطق. زين، هذا تعريف بلحاظ الموضوع، صح ولا لا؟ وتارة نعرفه بلحاظ الغاية، نقول آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، هذا تعريف بلحاظ الغاية. كذلك علم الكلام تارة نعرفه بلحاظ الموضوع فنقول هو العلم الباحث عن أصول الدين الخمسة: توحيد وعدل ونبوة وإمامة ومعاد. وتارة نعرف علم العقائد بلحاظ غايته فنقول هو علم يقتدر به على إيراد الحجج ودفع الشبهات. زين، فهذا تعريف لعلم الكلام بلحاظ الغاية. طبعا لساني فيه شيء من الثقل، لذلك أخلي فيه علك حتى يتضح الكلام. واضح الكلام إن شاء الله. فإذا تعريف علم الكلام بلحاظ الغاية أنه علم يقتدر به على إيراد الحجج على العقائد الحقة ودفع الشبهات، هذا تعريف علم الكلام. وأما موضوع علم الكلام، الموضوع طبعا واضح لديكم،
هذا الأصول،
ها؟
موضوع هذا الأصول
موضوع علم أصول الكلام، إيه؟ موضوع علم أصول العقيدة، إيه؟ الموضوع عرف بأنه موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما أريد ندخل في هذا الكلام إلى أن الكلام يطول فيه، إنما المراد من الموضوع بشكل مختصر موجز أنه المحور والمركز الذي تدور حوله مسائل العلم، المحور والمركز والأساس الذي تدور حوله مسائل العلم يعبر عنه بالموضوع. فمثلا الآن موضوع علم الفقه، ما هو موضوع علم الفقه؟ فعل المكلف، فعل المكلف هو المحور لعلم الفقه، واجب محرم مباح مكروه، هذه كلها مسائل علم الفقه تدور حول فعل المكلف فيعبر عنه بموضوع. موضوع علم الكلام هو أصول الدين، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعارف. وأما الغاية، غاية علم الكلام، أولا ما هو الفرق بين الغاية وبين الفائدة؟ تعرف تفرق شيخنا بين الغاية والفائدة؟ لكم السؤال. نفس الشيء؟ لا، هناك فرق بينهما. الغاية تكون هي المقصد الأساسي، بينما الفوائد تكون مقاصد ثانوية عرضية. يعني مثلا الآن لما الإنسان يأتي ويذهب إلى زيارة الأربعين، زين، يذهب إلى زيارة الأربعين، ما هو مقصده الأساسي؟ الغاية هو الوصول إلى الحضرة، إلى حضرة الإمام، صح ولا لا؟ هذه الغاية. لكن في الطريق يأكل تمن، يأكل قيمة، يشرب شاي، هذه كلها يسموها فوائد.
المواكب يعني فائدة.
نعم، يقف عند المواكب هذه فوائد، فالوقوف عند المواكب هذه يعبر عنها فوائد لأنها أمور عرضية ثانوية، بينما المقصد الأساسي يعبر عنه بالغاية. احنا شنو غايتنا من علم الكلام؟ غايتنا من علم الكلام هو الوصول إلى إثبات العقائد الحقة، إلى إثبات أصول الدين، هذه غايتنا وهذا هدفنا الأساسي. أما الفوائد هو إرشاد الضالين، هداية المسترشدين، دفع الشبهات عن الإسلام وعن المذهب الإمامي. واضح هذا؟ هذه مقدمة علم الكلام. بعد قد نضيف أمر آخر إلى المقدمة، هو أسماء علم الكلام. علم الكلام له أسماء متعددة، فمن أسمائه الفقه الأكبر في قبال الفقه الأصغر. الفقه الأصغر هذه الأحكام الشرعية، والفقه الأكبر هو علم الكلام. لماذا عبر عن علم الكلام بالفقه الأكبر؟ لماذا؟ عندكم جواب؟ واضح كلام لو مو واضح؟ واضح كلام، واضح. الفقه الأكبر، علم الكلام عبر عنه بالفقه الأكبر لأنه الأساس في بناء الإنسان وفي أعمال الإنسان، لأن أعمال الإنسان من دون عقيدة لا تكون مقبولة، صح لو لا؟ لو إنسان صلى من دون ما يعرف خالق، من دون ما يعرف معبودة، يعرف نبيه، يعرف إمامه، يعرف المعاد يوم القيامة، شلون راح يكون العمل؟ ما راح يكون صحيح. فالأساس هو العقيدة، فلأنها هي الأساس في بناء الإنسان وفي أعمال الإنسان. الأصل لما نقول هو أصل، هذه أصول الدين، أصل يعني ما يبتني عليه غيره، صح؟ لو هذه أصول الشجرة، يعني أساس الشجرة ما يبتني عليها الغير، هذه أصول الدين. يعني الدين من فقه، من حديث، من تفسير، كله قائم على هذه الأصول، على التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، صح لو لا؟ فإذا لم تكن عند الإنسان أصول انهدم بناءه، فلذلك عبر عنها بالفقه الأكبر. ولذلك تشوف أنت في الزيارة من زاره عارفا بحقه، لازم الإنسان حتى تكون زيارته صحيحة أو تكون مقبولة أو تكون إليها ذاك الثواب العظيم، لازم يكون عارف بحق المعصوم.
يعني أول معرفة،
أول شيء المعرفة، أول الدين معرفته، لازم يكون عارفا بحق الإمام. ما هو حق الإمام؟ أنه إمام ومفترض الطاعة ومعصوم وما يمكن أن يشتبه، ما يمكن أن يخطأ، هذه كلها معرفة. ألما أدخل على الإمام الرضا وأقول السلام عليك يا أنيس النفوس، شنو يعني أنيس النفوس؟ ولازم الإنسان تكون عنده معرفة. لو أنت بس تتكلم لقلقة لسان هذا هو، لازم عنده معرفة شنو معنى أنيس النفوس. أنيس النفوس يعني يدخل الأنس والبهجة على كل النفوس، مطلق النفوس، ها مو بس نفوس المؤمنين، مطلق النفوس. الإمام عنده قدرة وعنده قابلية أنه يدخل الأنس والبهجة على جميع النفوس. زين، متى الإنسان تكون عنده قدرة على أن يدخل الأنس على الجميع؟ إذا كانت، إذا كان عنده علم، عنده سيطرة، عنده ولاية على النفوس، فلذلك يستطيع أن يدخل الأنس على الجميع. مثلا الآن هذا صديقك تقول هذا صديقي أنا أستطيع أن أدخل الأنس عليه، أنت ما تقدر. أنا أستطيع أن أضحكه، أنا أستطيع مثلا أن أدخل عليه البهجة. ليش؟ لأن صديقي أعرفه، عندي علم، عندي سيطرة عليه. المعصوم عنده سيطرة على جميع النفوس، عنده ولاية، فلذلك يستطيع أن يدخل الأنس على جميع. ولذلك يقال أن كل المعصومين إذا دخل عليهم الإنسان لا يقبلون عليه إلا بعد أن يقبل الزائر عليهم. أوش الزائر يقبل على المعصوم؟ هو المعصوم يقبل عليه. أما إذا كان غافل ما متوجه إلى الإمام، شلون الإمام يقبل عليك وأنت لا تقبل عليه؟ لكن الإمام الرضا هو يقبل عليك بنفسه، يدخل عليك الأنس. واضح هذا؟ فهذا اسم من أسماء علم الكلام، أنه يسمى بالفقه الأكبر. بعد من أسماء علم الكلام يسمى بعلم توحيد، بعلم التوحيد والصفات. ليش يسمى بعلم التوحيد والصفات؟ هو أحد موضوعات علم الكلام التوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى. أحد موضوعات علم الكلام النبوة، الإمامة، المعاد. زين، لكن احنا سميناه بعلم التوحيد تسمية للشيء بأشرف موضوعاته، لأن أشرف موضوعات علم الكلام هو التوحيد. صح لو لا؟ هو أدق الموضوعات، فلذلك سمي بعلم التوحيد تسمية للشيء بأشرف موضوعاته وأدق موضوعاته. وعندنا تسمية أخرى أنه يسمى بعلم الكلام. ليش يسمى بعلم الكلام؟ طبعا هناك وجوه متعددة. يسمى بعلم الكلام قيل لأن العلماء سابقا، علماء العقائد، إذا أرادوا أن يبحثوا العقائد أول ما يبتدئون، يبتدئون بمفردة الكلام، فيقال الكلام في التوحيد كذا وكذا وكذا، الكلام في النبوة كذا وكذا وكذا، الكلام في الإمامة كذا، فيبتدئون بمفردة الكلام، فلذلك سمي بعلم الكلام. هذا وجه. وجه آخر يقول لا، سمي علم الكلام بعلم الكلام بسبب فتنة ونزاع وقع في زمن بني العباس، هل أن القرآن كلام الله قديم أم حادث؟ كلام الله، فالحديث عن علم الكلام يعني مرتبط بكلام الله، هل هو كلام قديم لم يسبق بالعدم، قديم كقدم الله سبحانه وتعالى، أم أنه حادث ما كان موجودا فوجد، الله خلقه. فهذه وقع النزاع بين الأشاعرة والإمامية والمعتزلة. الإمامية قالت بأن الكلام حادث، كذلك المعتزلة، بينما الأشاعرة قالوا بأن الكلام قديم، وسفكت الدماء وهتكت الأعراض وقتل وتشريد كل بسببها، فأصبحت محنة، هذه محنة خلق القرآن، فلذلك عبر عن علم العقائد بعلم الكلام بسبب هذه القضية. وأكو هناك احتمال آخر، وجه آخر، أن من يكون متضلعا في هذا العلم، متمكنا من هذا العلم، يعبر عنه بالمتكلم. ليكون متمكن من علم الكلام يعبر عنه بالمتكلم. ولذلك الإمام الصادق يلتفت إلى هشام بن الحكم ويقول له مثلك فليكلم الناس، فأخذ علم الكلام من قول الإمام مثلك فليكلم الناس. واضح هذا. وأيضا لسان الشيعة أيضا كان في عصر الإمام الصادق كان مؤمن الطاق، هذا من أصحاب وتلامذة الإمام الصادق. زين، أبو حنيفة كان دائما يتعارك مع مؤمن الطاق ويسميه شيطان الطاق، ما يسميه مؤمن، يسميه شيطان. طبعا احنا الإمامية نؤمن بعقيدة الرجعة، أن أهل البيت يرجعون في آخر الزمان. زين، هذه عقيدة عندنا، ومؤمن الطاق يؤمن بها. بينما أبو حنيفة عنده مبدأ يؤمن به وهو مبدأ التناسخ، أن الإنسان عندما تخرج روحه من جسده ممكن أن تحر روحه في جسد حيوان، في جسد كلب مثلا أجلكم الله. فيوم من الأيام التقى أبو حنيفة مع المؤمن الطاق في السوق، فأراد أبو حنيفة أن يتحرش بمؤمن الطاق، يعني يضايقه ويستهزئ به. قال لي يا مؤمن أريدك تعطيني دين، تعطيني بعض الأموال، سلف دين. قال له متى ترجعها، متى ترجعها؟ قال أرجعها لك عند الرجعة، يريد يستهزئ به بعقيدته، أرجعها لك عند الرجعة، لما نرجع إن شاء الله يرجع علي بن أبي طالب أنا أرجع لك هذه الأموال. فهني التفت إليه مؤمن الطاق، قال ومن يضمن لي أن الله لا يمسخك قردة؟ وأنت تؤمن بالتناسخ والمسخ، يعني روح الإنسان، أنت يمكن روحك تطلع وتصير في قرد وتضيع فلوسي، صح؟ صح لولا. فمن يضمن لي أن الله لا يمسخك قردة؟ فألقمه حجرا من أحجاره الكريمة. واضح هذا؟ فإذا هذه مقدمة علم الكلام، إن شاء الله غدا نشرع في مقدمة الشارح، هذا اللي ابتدأ بها الفاضل مقداد السيوري، هذا بس اليوم كمقدمة وكتمهيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.